وقفنا في موطأ مالك عند باب العمل في الإهلال، وهذا الباب ينعقد على مسألتين اثنين. المسألة الأولى صيغة الإهلال اللي هي الأصل فيها صيغة التلبية، والمسألة الثانية وقت التلبية، صيغة التلبية ووقت التلبية. ولما كان الباب منعقدا عن مسألتين تكلمنا عنهما فيما سبق، وسنمر على أحاديث الباب مرور الكرام، قلنا سنأخذ جزءا من كتاب بداية المجتهد في هذه الليلة قبل البيضاوي، لأن الدخول في البيضاوي سيكون في مسألتين صغار أيضا سننتهي منهما سريعا بإذن الله تبارك وتعالى. باب العمل في الإهلال، تكلمنا على قضية الإهلال في الباب السابق الذي تكلم فيه مالك عن مواقيت الإهلال. وأصل الإهلال رفع الصوت بالتهليل، ورفع الصوت بالتهليل لا يكون وفق كل مراد مهل، كل واحد في رأسه شيء معين يهل به. عشان كده عقد هذا الباب ليبين أولا صيغة التلبية التي توافق السنة. ولما نتكلم عن صيغة التلبية أيضا سيجرنا الحديث إلى أن الأمر يكون فيه كلاما على حكم التلبية. أولا صدر مالك بنص صريح فيه صيغة صريحة للنبي صلى الله عليه وسلم التي أخذ منه من هذه الصيغة منها الفقهاء حكم التلبية. والتلبية هي ما يقوم به المهل في إهلاله، وجاءت كلمة التلبية أو سمي الإهلال بالتلبية لأن التلبية أصلها من لبة، ولبة أصلها في اللغة العربية من كثرة الإجابة على سؤال أو كثرة الإجابة على طلب. قد يقول قائل عندما ندخل في المواقيت كما تكلمنا نهل، ما هو الطلب؟ الطلب ورد بالإعلام في قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. تبدأ هذه المنافع بهذا الباب بالإهلال وهو العمل في وقت المواقيت. كما تكلمنا أن الأصل في التلبية تكون عند الميقات لا قبل الميقات. وإن كان الفقهاء تكلموا على قضية الإحرام في أن يكون على حد الجواز إن كان من مكان بعيد، وكره مالك أن يكون من مكان قريب خشية الالتباس بين الناس أن يكون هذا المكان من الميقات. والأئمة الثلاثة لا فارق عندهم بين مكان بعيد ومكان قريب طالما أن المكان خارج عن الميقات. وقضية المكان الموجود داخل الميقات فيها اتفاق بين الأئمة الأربعة أن يحرم من مكانه ويخرج، كما فعل النبي من الجعرانة، وكما فعل ابن عمر من الفرع في النصين التي أوردهما الإمام مالك في الباب السابق. هذه التلبية كانت لطلب ورد كما قلت في الآية وأذن في الناس، وفي النص وإن كان فيه كلام عند المحدثين أن لما طلب من إبراهيم عليه السلام أن يأمر الناس بالحج فكان من إبراهيم كيف يكون الأمر لمن لم يسمع بالحج، فكان الأمر من الله عز وجل عليك الأمر وعلينا البلاغ، فبلغ به كل من سمع ومن سيسمع إلى قيام الساعة بهذا الأمر. وإلا فالأمر بالحج كما قلنا ورد كما في أحاديث أخبار مكة للأزرقي حج قبلك هذا أي هذا البيت وهذه الطريقة الملائكة بألفي عام، فالحج معروف بمناسكه. وحج الأنبياء كما في النص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حج أخي موسى فسار من هذا الضرب، وحج أخو عيسى فسار من هذا الدرب، حتى أورد الحديث عن الحسن بن يسار أنه حج بيت الله الحرام 81 نبي ورسولا وماتوا ودفنوا حول بيت الله الحرام. الحج بهذه المناسك وبهذه الصورة كانت موجودة عن طريق المناسك العامة، لكن ما فصلت إلا بحديث خذوا عني مناسككم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فالتلبية بدأ مالك في بيان كيفيتها، الصيغة التي يستحب عند الأئمة أن يذكرها الحج. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لن نتكلم عن معنى التلبية، لأن الكلام عن معنى التلبية قد يطول بنا، لكن الأصل كما قلت أن سبب انعقاد هذا الباب صيغة التلبية. ومتى تكون؟ مسألتين اثنين في الباب، الصيغة ومتى تكون. متى تكون تكلمنا عليها، نحن قلنا يستحب أن تكون التلبية عند الميقات، كما سيرد علينا أن النبي لبى بعد أن ركب راحلته في ذو الحليفة، وهذا نص صريح في أن وقت التلبية يكون هنا. قلنا أن الأفضلية في الباب السابق، قلنا أن الأفضلية كما فضل الأئمة الأربعة أن التلبية تكون في الميقات عند الشروع في أعمال الحج، حتى لا يقع على الحاج أمرا من محظورات الحج من ساعة تلبيته. وضربنا المثل، لو لبى الإنسان أحرم من بيته في القاهرة وذهب إلى مطار القاهرة ليركب ليذهب إلى جدة ويخرج إلى الحج، ثم لبى من بيته كان محرما من بيته، محرما قولا وفعلا، فينطبق عليه محظورات الإحرام من ساعة تلبيته لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم بحجة أو حجة وعمرة أو على حسب التلبية التي سيشرع فيها الملبي. هنا صرح مالك بنص ذو الحليفة حتى يقول هنا تكون التلبية الوقت. لماذا صدر الباب بحديث عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هذا ما كان عليه النبي في الصيغة، ما كان عليه نبينا في الصيغة. ولهذا فالأئمة الأربعة على أن هذه أفضل الصيغ في التلبية. وأقول أفضل الصيغ في التلبية لأن هنا يحكي عبد الله بن عمر عما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في تلبية حجه لما ركب في بعض النصوص راحلته واستقبل قبلته. قبلته هنا ليست القبلة وإن كانت هي، لكن المراد بها ليست القبلة التي سيصلي فيها ولكن القبلة التي سيرتحل إليها، وإن كان الاثنين سواء، لكن لما أقول استقبل قبلته وسار يعني هذه في رحلته. لما شرع في أعمال الحج النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لما يحكي صحابي عن نبينا صلى الله عليه وسلم أمرا نسميها حكاية فعل في الأصول، حكاية فعل، وحكاية الفعل ليست صريحة الدلالة. يعني ليست صريحة الدلالة، لا تأخذ حكاية الفعل بالحصر حكم الوجوب على المكلفين. لما أحكي لك فعلة معينة، تقدم علينا في الوضوء في حديث زيد بن عاصم هل أدلكم على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثني بزنوب من ماء، فجيء حديث الموطأ مر علينا وهو موجود في الصحيحين في البخاري ولفظ الموطأ أن جيء له بذنوب من ماء وأخذ يتوضأ. الترتيب الذي حكاه في فعله زيد بن عاصم اختلف فيه الفقهاء وبينا الخلاف، وورد الخلاف من أن زيد بن عاصم كان يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فاتفق علماء الأصول على أن حكاية الفعل على النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذ حكم الوجوب إلا إذا عضض بنص، جي نص صريح قال الترتيب هنا كذا أو الترتيب هنا كذا. قد يقول قائل كما قال الحنابلة في ترتيب الوضوء أن الآية فرضت علينا كذا وكذا وكذا، وهذا كلام له وجاهة في الدلالة، عضضوا الترتيب بالنص. لكن لو تكلمنا على حديث زيد بن عاصم فقط لم يوجب به أحد، حتى الذين قالوا بوجوب الترتيب كالحنابلة ما استدلوا بحديث زيد بن عاصم، استدلوا بالآية وقالوا الآية يعضدها الحديث. عند الجمهور يقبل الأمر إن عضد. لذلك دائما حكاية الفعل تنزل من مرتبة الوجوب إلى مرتبة السنة. ولهذا أحكي كل الكلام لأقول أن حكم التلبية عند الأئمة الأربعة سنة، صيغة سنة، لبيك اللهم لبيك إلى آخره، هذه على السنة عند الأئمة الأربعة. واختلف الأئمة الأربعة في من لم يفعل الصيغة أصلا، من دخل في الحج إلى أن انتهى بطواف الوداع لم يلبي، لم يقل لبيك اللهم لبيك ولا مرة تماما، ماذا عليه؟ الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد قالوا لا شيء، إلا أنه يأثم لترك سنته لأنه يلام ملامة دنيوية. والملامة الدنيوية عند الأصوليين هي التي تترتب بفعل الدنيا، لا يؤم الناس في صلاة، لا يشهد على عقد زواج ولا عقد طلاق ولا عقد بيع ولا عقد شراء، يعني بمعنى لا يقدم على أحد من الناس، لا يقدم على أحد من الناس، يعني فعل فعلة خوارم المروءة. ولذلك تارك السنة إن تركها كسلا اتفاقا يكون من خوارم مروءة الشخص، أن يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم كسلا، لا أقول عمدا، لا أقول جحودا، لأن الجحود اتفق عليه على أنه كفر. فقضية ترك السنة هي من خوارم المروءة، فعلا من خوارم مروءة الشخص أن يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث أحمد الذي رواه في مسنده بسند صحيح، يؤتى بالمرء يوم القيامة فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم فيتفاقت لحم وجهه حياء منه، ألم تكن هذه من سنتي ولم تفعلها، ألم تكن هذه من سنتي ولم تفعلها صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا تارك السنة يلام ملامة دنيوية، لأن الأصل ليس عليها ملامة أخروية، ليس عليها عقاب، ولو أن السنة عليها عقاب أخروي لكانت واجبة، لكانت واجبة، وهي ليست كذلك. لما كانت التلبية حكاية فعل وهي سنة عند الأئمة الأربعة، قلنا قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بأن تاركها اسمه يترتب عليه من الناحية الدنيوية، إلا أن مالك قال الأولى أن يستمسك بالسنة هنا فعليه دم، فعليه دم إن لم يستمسك الحاج بالسنة، فمن يستمسك إذن؟ إن كنا نميل إلى قول مالك لأن الأصل في هذه الأمور الرادعة، أنت ذهب لخيط حي، والحج فعل طاعة، في الطاعة تفقد الطاعة، هذا أمر مستغرب أن الإنسان يكون في الحج ويعصي الله سبحانه وتعالى، وإلا ونحن نرى في الحج أمور يعني ما الله بها عليه، لا تصل إلى ترك السنة فقط، لكن هناك أمور يعني رأينا في الحج من لا يصلي أصلا في الحج، مش هقول بقى ترك سنن، ترك أمرا فيه خلاف بين الفقهاء في ترك الكفر أو لا كفر. فمالك يقول إن ترك التلبية هذا الرجل، إن ترك أو الحج عامة، إن ترك التلبية فعليه دم بتركه لذلك، هذا هو الخلاف، لكن اتفقوا على أنها سنة. ثم قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها، أي يزيد في صيغة التلبية، وهذا الراوي يستكمل رواية النص الأول، قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك 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 وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. سطر زاده عبد الله بن عمر ليؤكد أن حكاية فعله النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن عمر كانت من الفضائل. قد يقول قائل معلوم أن ابن عمر من أشد الناس اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعرف عليه حتى لما أشير على مالك بكتابة الموطأ، اكتب لنا كتابا يطأه الناس كما قال الخليفة لمالك، وتجنب فيه شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس وآراء ابن مسعود. الثلاث صحابة دول كل قولة قالها الخليفة كان قد اشتهر بها صاحبها، فكان ابن عمر مشهور بين الناس بشدته في التمسك بالسنة، لأنه أثر عنه أنه يقول كنت أتقف أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فما من مكان نزع أي النبي صلى الله عليه وسلم منها قدمه صلى الله عليه وسلم وضعت قدمي مكان قدمه. الإنسان غير مطلوب بذلك، لكن كان ابن عمر يشد عليه وعلى نفسه في هذا الأمر، ومع ذلك رأيناه يزيد على هذا الباب هذا السطر. لماذا؟ لأن الأصل في استمساك ابن عمر بشدته في سنة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة، وهو يعلم أن التلبية أصلا الأصل فيها الدعاء، والدعاء هو العبادة، فالعبادة من الطاعة والدعاء من الطاعة، فزاد الطاعة على الطاعة. فقال الفقهاء هذه من شدة ابن عمر أن يزيد في طاعته على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الراوي وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين، فإذا استوت به راحلته أهل. كان يصلي ركعتين في مسجد ذي الحليفة، مسجد الأبيار الآن، أبيار علي معروف بميقات أهل المدينة، فإذا استوى على راحلته أي بدأ يشرع في أداء الحج أو أداء المناسك أهل، قال لبيك اللهم لبيك إلى آخره. من هذا النص أخذوا الفقهاء أن وقت التلبية يكون مع ميقات الإحرام عندما يشرع الإنسان في بداية عمل العمرة أو الحج، اللهم لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، اللهم لبيك حجة مفردا أو قارنا أو عمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم يقول لبيك اللهم لبيك. دبري التلفظ بالنية مباشرة، والنية بعد الإحرام هي أول مناسك العمل، إن كان عمرة أو كان حج العملية، أول المناسك العملية تكون التلفظ بالنية. وقلت في المحاضرة السابقة أن التلفظ بالنية لا يلزم المتلفظ إلا في حج أو في عمرة، إلا في حج أو في عمرة، وإلا في باقي في صلاة في صيام في زكاة لا يلزم فيها المتلفظ أن يتلفظ بالنية، فمحلها القلب اتفاقا، محلها القلب اتفاقا، وإن خرجت على شفتيه ولسانه فلا حرج في ذلك إلا أن يكون متعمدا فسلك مسلكا مبتدعا، فجعلها شرطا لصحة الفعل الذي يفعله. أما إن جرت على لسانه من لوازم الكلمة أو من لوازم العمل ومن لوازم الكلام يرفع عنه الأقلام، كما قال النووي في حديث مسلم لما جاء ضمام بن ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كم فرض علي ربك، فذكر النبي له الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقال والله لا أفعل غيرهن، فقال أفلح وأبيه إن صدق. جاء عند قسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وقال الإمام النووي قاعدة: ما جرى به اللسان يرفع عنه القلم، ما جرى به اللسان يرفع عنه القلم. قل لأبنائي الذين يسمعون الناس يقسمون بغير الله عز وجل ليحلف غلو النبي رحمة أبويا وكذا وتربة أبويا، لا تسارع وتبادر في الأمر فتحكم عليه أنه كافر أو أنه أدرك كفرا حتى وإن كان أصغر، لعل هذه الكلمة تكون من لوازم اللسان. فهذا نبيك يقسم أفلح وأبيه إن صدق، لكن الأصل أن القاعدة الشرعية تقول ما جرى به اللسان يرفع عنه القلب، فلك أن تذكره مرة اثنين وثلاثة وارفع وخمسة وست مرات ومرات، تذكر قائلها بأن هذا يناقض حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد عند الترمذي وغيره: من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وفي رواية أخرى أو حديث آخر: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر. وعليه أن الأصل في ذلك أن الإنسان ربما يكون هذا مما جرى به اللسان أو تعود اللسان على ذكره وعلى قوله. فقال الفقهاء أن الأصل في توقيت التلبية أن يكون دبر الإحرام والتلفظ بالنية مباشرة، فالتلفظ بالنية كما قلت هنا هي من مناسك الحج والعمرة، من شروطه أن يتلفظ ويسمع لها، يسمع لها قد يسمع هو بنفسه، لا شرط أن يسمعها لغيره، وإلا وكان رفع الصوت فيها سيأتينا فيه باب، رفع الصوت بالتهليل سيأتينا فيه باب لأنه من السنن، لكن لو استأثر بسماع صوت نفسه به جاز، واللهم لبيك عمرة، لبيك حجة مفردا، لبيك حجة قارنا، لبيك عمرة متبتعا بها إلى الحج، ثم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى آخر الإهلال أو آخر التلبية. فاستحسن الفقهاء أن تكون التلبية عند الاستعداد أو عند الشروع في مناسك العمرة، حتى لا يدخل تحت محظورات الإحرام إلا لبى من مكان بعيد عن الميقات. طبعا محظورات الإحرام حاجينا جزء عليها كبير، فيها الإنسان قد يفعل منها أمور على سبيل الاعتياد، فإن فعلها وهو محرم ألزم نفسه بما لا يلزمه به الشرع تماما، فيكفيه أنه إذا دخل في إحرامه وبدأ يشرع في أداء الحج والعمرة يبدأ من هنا أن يحاسب على ما يسمى بمحظورات الإحرام. ثم قال الراوي: وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول: بيداءكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني المسجد في الحليفة. وما زال الراوي يؤكد عن مالك أن الأصل في وقت التلبية في ما كان بدأ فيه الشروع، أما البيداء التي كانت قبل ذلك، لأن كان زمان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم المسافة التي كانت بين المسجد وبين أبيار علي، الآن التحمت القضية، يسيرها الإنسان سامع على أقدامه، تقريبا تأخذ ثلث ساعة على أقدام. كانت قديما هي منطقة صحراء يفصل فيها سد عروة كما قلت المرة السابقة، ومجرى السيل الذي يكون بين المنطقة التي يقع فيها الحرم والمنطقة التي يكون فيها الميقات اللي هو أبيار علي. فالبيداء هي المنطقة التي يسكن فيها الإنسان عادة، يكون فيها الزرع وفيها كذا وفيها كذا. أما أن يبعد عن هذه المنطقة بعيد فهذا لا يلزمه ذلك، فكأن الراوي يقول أن هذه البيداء لا يلزم فيها الحاج أن يلبي منها، فما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلبي إلا من هذه، إلا من منطقة الأبيار لما استهل واستوى على راحلته فقال: لبيك اللهم لبيك. وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: وما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به رحلته. الحديث في ظاهره فيه بعض الأمور كما قال الشراح، فيه بعض القضايا. القضية الأولى مدى استمساك ابن عمر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقضية الاستمساك بالسنة قد يختلف فيها فلان مع فلان. والأصل الذي بنى فيه مالك الباب أن زيادة الطاعة على أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم وحكي فعله لا قوله جائز عند العلماء. قد يقول قائل: أليس هذا جواز على أن نزيد في الطاعة أي نزيد في العبادة؟ هنا في فارق، الزيادة في العبادة تقر أن هذا زيادة في واجب، والزيادة في أمر واجب إقرار منك أن النبي كان مقصر في التبليغ. أما الدائرة الأوسع التي يدخل فيها كل المكلفين الزيادة في الطاعات، في الطاعات عندنا السنة بين العلماء على خمسة مراتب، السنة عند العلماء على خمسة مراتب: السنة والمستحب والمتطوع والنفل والأمر الزائد، خمس أمور تدخل في نطاق السنة، لكن كل منهم له مرتبة عند الفقهاء. لم يقل هذه سنة مؤكدة كحديث أبو هريرة: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات مؤكدات، وزادت عائشة باثنتين، فكان السنة المؤكدة 12 ركعة. هذه يسمى سنة وهي أعلى مراتب السنن. أما التي يقصر فيها النص على أمر أقل من هذا في المرتبة كالتطوع كالتنفل كالأمر الزائد في الطاعة تدخل في مرتبة أقل، تكون في مرتبة أقل. لكن الزيادة في أصل العبادة هذا إقرار أن النبي كان مقصر في تبليغها لك. ابن عمر التزم بصيغة النبي صلى الله عليه وسلم وزاد عليها، زاد عليها لأن الصيغة في أصلها أنها من المسنونات، فالزيادة على الطاعات طاعة، الزيادة على الطاعات طاعة، ويمثل الفقهاء بقضية صلاة التراويح أن النبي ما زاد إلا على 8 و3 ركعات في الوتر كما في حديث عائشة رضي الله عنها، إلا أن رأينا من صلى 21 ركعة، ورأينا من صلى 37 ركعة، ورأينا من صلى 39 ركعة، ورأينا من صلى 300 ركعة كالإمام أحمد، ورأينا من صلى ركعة واحدة ولكن جمع فيها القرآن كعثمان بن عفان، وغير ذلك مما ورد أيضا في الموطأ من أحاديث كثيرة في الرقم الذي يكون في صلاة التراويح. فلم يستطع أحد أن يحكم على من زاد على 8 بأنه مبتدع. لماذا؟ لأنه زيادة في طاعة لا زيادة في أصل العبادة، في أصل العبادة. من قال أن صلاة التراويح فرض على المسلمين هذه زيادة في العبادة فهذا قول مبتدع لم يكن له أصل. لكن من زاد على ذلك في عدد الركعات هو أقر الأمر، أقر أصله على أن هنا في تراويح. الاختلاف في عدد الركعات تركها النبي صلى الله عليه وسلم للطاقة التي يكون عليها المكلف، من صلى بركعتين، من صلى بأربع، من صلى بست، من صلى بثمانية، من صلى بعشرة. طب هل في نص؟ إيه الفارق بين الاثنين؟ أن يكون في الزيادة نص يحتملها. في التراويح عندنا نص صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. كم مثنى يا رسول الله؟ لا أحد. صلاة السنة التي تكون للجمعة خاصة، صلى النبي مرة ركعتين وصلى 4 وصلى 6 وصلى 8، فهي محصورة بين الاثنين وبين 8. من زاد فعل فعل الزيادة في الطاعة، ومن اقتصر على أحد هذه الأرقام احتمله النص. طيب، عشان تفرق بين الزيادة في أمر أصله ورد فيه النصوص بأنه يقتصر على ذلك، وأصله ورد فيه النصوص يحتمله ذلك. خلاص، فمن صلى صلاة التراويح 400 ركعة على حسب طاقته يجوز ولا يجوز؟ قالوا يجوز بالاتفاق. ومن صلى ركعتين ووتر قالوا يجوز بالاتفاق. ومن جعل وتره هو قيام ليله كفعل عثمان قالوا يجوز بالاتفاق. خلاص، لأنه توفر فيه كلمة قيام الليل فأدخل التراويح في قيام الليل. وعليه فهذا النص يثبت أن ابن عمر من أشد الناس تمسكا بالسنة، فذكر أن هذه الأمور التي يفعلها هو رأى النبي يفعلها. وانظر إلى قول قالها ابن عمر، فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان فكذا، وأما كذا فكذا، وأما كذا فكذا، حتى بين أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما يقول لي شيء معين قل رأيت رسول الله، يعني حكاية فعل، حكاية فعل يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل إلى البيت فيقبل الركنان فقط ولا يقبل 4 أركان. تقبيل 4 أركان النهاردة نقول عليه خلاف الهدي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كل ما حكي عنه أنه كان يقبل. طيب، ما الحديث بيقول ما فعله ما أحد؟ نعم، ما فعله ما أحد، يعني في بعض الناس لا تقبل، لكن ما سمعناش حد يقبل 4. فالفارق بين أصل الفعلة والزيادة عليها، وبين الاقتصار على أصل الفعلة والزيادة عليها. فإن ورد النص باقتصار على هذه الفعلة زيادة عليها بدعة. أما إذا كان النص مفتوح ويقبل الزيادة عليها فلا حرج في الزيادة عليها. أورد مالك هذا النص في هذا الباب بالذات لآخر جملة فيه: وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. هذا النص هو أورده هنا عشان السطر الأخير ده صلته بالترجمة للباب. متى تكون التلبية؟ عندما تبدأ راحلة الشخص في الانبعاث، تبدأ راحلة الشخص في الانبعاث عند الشروع في البث، عندما هيبدأ يدخل في العمرة أو يبدأ يدخل في الحج ويتلفظ بنيته، ثم بعد ذلك يلبي ويهل لبيك اللهم لبيك. ثم قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ثم يخرج فيركب، فإذا استوت راحلته أحرم. أحرم قد يقول قائل أن الكلمة وارد فيها أنه يحرم على راحلته، ما معنى الإحرام؟ الإحرام له عملان: عمل بالأركان وهو لبس الإحرام، يلبس الإزار والرداء، وعمل بالقول، وعمل بالقول وهو لبيك اللهم لبيك. فمقصود الحديث هنا أحرم أنه هو صلى وجلس في الميقات، لأنه يعلم أن هنا ميقات أهل المدينة، وهن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، هذا علم ابن عمر الذي علمنا إياه، فاعلم أن هنا مكان لبس الإحرام، فلبس إحرامه. فلما كان الكلام وارد على شيء تابع فيقصد به الأعم، بمعنى إيه؟ معنى تابع، لأنه لا يتصور أن ابن عمر الذي روى لنا المواقيت ورنا لنا ما فعله النبي في حجة الوداع أنه يمر على الميقات في حج وهو غير لابس للإزار والإداء، فالرداء والإداء لا بد بقرينة الحال أنه يكون على لبسهما، لابس إزاره ورداءه وأحرم بأركانه. ماذا بقي على ابن عمر؟ أن يتلفظ بالنية ويلبي ويهل اللهم لبيك حجة مثلا، ثم يقول لبيك اللهم لبيك، فهذا مقصد الإحرام، ولذلك جاء تابع الترتيب. كان يصلي في مسجد الحليفة ثم يخرج فيركب، يركب لماذا؟ يركب لحجه أو لعمرته، فيشرع في البداء في العمل، فإذا استوت به راحلته انبعثت به الراحلة وبدأ الشروع في فعلة حجه أو عمرته أحرم، فأحرم الثانية تابعة للأولى، فتابعة للأولى أي تابعة القول للفعل، يفسي الإحرام تابعه بقوله اللهم لبيك حجة أو عمرة على حسب فعله، ثم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الملك بن مروان أهل من عند مسجد ذي الحليفة حين استوت به راحلته، وأن آبان ابن عثمان أشار عليه بذلك. هذا تأكيد لأن الأمر قلت مرارا أن مالك يختم الباب بما عليه الفقه في الباب، ولما يصل الأمر إلى عبد الملك ابن مروان وآبان ابن عثمان ابن عفان كأن مالك يقول استقر العمل على ذلك. استقر، احنا قلنا في جملة كان دايما تقرر عند أهل الأصول: مات النبي صلى الله عليه وسلم والأمر هكذا. وأشهر الجمل التي قيلت في صلاة الجنازة لما قلنا الخلاف فيها 3 و4 تكبيرات و7 و9 على 4 أقوال، قال أبو سعيد الخدري: مات النبي صلى الله عليه وسلم والأمر عندنا 4، أي 4 تكبيرات. فهذا يدل على أن الأمر استقر على هذا الحال، أن الإهلال بالتلبية يكون عند الشروع عند البدء في العمرة أو في الحج، في العمرة أو في الحج. وعلى هذا ختم مالك الباب ليبين أن وقت التلبية يكون عند الشروع في عمل العمرة أو في عمل الحج. أقف إلى هذا الباب، والباب القادم بإذن الله نتكلم على باب رفع الصوت بالإهلال. نأخذ جزئياً بداية المجتهد الصغيرة ونكمل الحديث بعد ذلك مع منهج